أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في القياس الاقتراني الشرطي قد بدأ في البحث الماضي، ووصل الحديث في بيان كيفية تحويل القضية المنفصلة بعد الانتهاء من حالتي الإيجابي والسلب إلى المطلب الخاص بتحويل المتصلة إلى منفصلة. هذا البحث هو على عكس السياق الذي جرى عليه الكلام في القياس الاقتراني الشرطي، فقد جرى الكلام في القياس الاقتراني الشرطي على أن القضية المنفصلة يمكن أن تسبب مشكلة فنحتاج إلى تحويلها إلى قضية منفصلة، ولكن في بعض الأحيان نحتاج القيام بالعملية المعاكسة. القيام بالعملية المعاكسة هو في حالة الإصرار على بقاء الانفصال على ما هو عليه، في حالة الرغبة في إبقاء الانفصال على ما هو عليه، وذلك لعله يتحقق في نهاية الكلام وليس في بداية الكلام، لأنه في بداية الكلام نحن نحتاج إلى الخطوات التي يستطيع الإنسان خلالها الوصول إلى النتيجة. هذه الخطوات تحتاج إلى العملية الأولى الأصلية التي تتحول فيها القضية المنفصلة إلى قضية المتصلة. ولكن في نهاية الكلام إذا بقي الحديث هكذا وأراد الإنسان أن يصل إلى النتيجة التي يريد الوصول إليها وهي نتيجة تخص القضية المنفصلة، فلا بد أن يقوم بالعملية المعاكسة وهي إرجاع القضية المنفصلة الأصل إلى أصلها، باعتبار يعني إرجاع القضية التي تحولت إلى أصلها حتى يكون الأمر كما يقال جاريا في محله. يقول: والمتصلة اللزومية الموجبة تستلزم مانعة الجمع ومانعة الخلو المتفقتين معها في الكم والكيف. هذه علاقة القضية المتصلة اللزومية بهاتين القضيتين. فإذا كانت بين القضية المتصلة وبين هاتين القضيتين علاقة في هذا الإطار مع وجود حالة اتفاق في الكم والكيف، عند ذلك يمكن ماذا؟ يمكن التحويل إليهما، يعني التحويل إلى مانعة الجمع ومانعة الخلو المتفقتين معه في هذين الأمرين وهما الكم والكيف. فالأولى مانعة الجمع تتألف من عين المقدم ونقيض التالي. لما كان يعني اعتبار أنه لأن المقدم لما كان يستلزم التالي فهو لا يجتمع مع نقيضه قطعا. الاستلزام يعني إذا كان شيء يستلزم شيء آخر فمعنى ذلك أنه يكون ملازما له، فإذا كان يستلزمه فمن الواضح جدا أن نقيض ما أن نقيض لازمه خب لا يجتمع معه، بأنه إذا اجتمع الشيء مع يعني إذا اجتمع أمر مع شيء فهو لا يجتمع مع نقيضه، لأنه لا يمكن الاجتماع مع الشيء ونقيضه، لأن ذلك يؤدي ما يؤدي لذا الاجتماع مع الشيء ونقيضه، وهذا يؤدي إلى اجتماع النقيضين وهو أمر لا يمكن القبول به. نعم. لا الحديث مع اللزومية قال من البداية بأن القضايا اللي يمكن الاتفاق منها هي القضايا اللزومية فقط وليس الاتفاق، بقية خارجة أساسا عن القبول. وإلا لاجتمع النقيضان أي التالي ونقيضه، باعتبار أنه لما كان مستلزما للتالي الذي هو الأصل فلا بد أن لا يكون مجتمعا معه ومع نقيضه، لأنه سيؤدي الأمر إلى اجتماع النقيض. فمثال الذي أشار إليه قال: فإذا صدق كلما غرق زيت فهو في الماء، هذا كلما غرق زيت فهو في الماء، هذا طبعا الغرق الاعتيادي، لعل البعض قد يعني يخطر في باله أن الغرق قد يكون ليس في الماء، لكن الغرق الذي هو حصة من الغرق الذي هو يخص بالماء. فلو صدق هذا الكلام وهو كلما غرق زيت فهو في الماء، لأن الغرق إنما يكون هنا يكون في هذا المحل، صدقت دائما، إما زيد قد غرق أو ليس في الماء. هذه عليكم السلام مانع الجمع لا يجتمع، إما أنه قد غرق أو أنه ليس في الماء. هذه القضية المنفصلة التي تلازم هذه القضية. والقضية الثانية التي هي وهي مانعة الجمع، والقضية الثانية هو مانعة الخلو. وتتألف مانعة الخلو من نقيض المقدم وعين التالي، على عكس القضية الثانية، بعكس الأولى، لأن المقدم لما كان لا يجتمع مع نقيض التالي فلا يخلو الأمر من نقيض المقدم وعين التالي. وإلا حتى لو فرض أنه لما لا يجتمع مع النقيض، فإذا لم يجتمع أيضا مع هذا مع الأصل لخل الأمر من هذا ومن ذاك، وهذا أمر ماذا؟ لأدى إلى ارتفاع النقيض، وهذا أمر لأنه قضية يعني قضية اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين من الجهة الإيجابية ومن الجهة السلبية أيضا فيها ماذا؟ فيها هذا اللزوم، وهو لا يمكن السماح باجتماعهما في الجانب الإيجابي، ولا يمكن السماح بارتفاعهما في الجانب السلبي اللي هو يعبر عنه به خلو الأمر منهما، فلا يخلو الواقع من واحد منهما. فلو لم يجتمع مع هذا فمعنى ذلك أنه لا بد أن يكون مجتمعا مع الآخر، لأنه لو لم يجتمع مع الآخر أيضا لارتفع معا، وارتفاعهما كاجتماعهما ليس أمرا مقبولا. فلا يخلو الأمر من نقيض المقدم وعين التالي، وإلا لو خلا منهما بأن يرتفع وارتفاع بأن يرتفع معا، وارتفاع نقيض المقدم بالمقدم وارتفاع التالي بنقيضه، فمعناه أنه جاز اجتماع المقدم ونقيض التالي، وهذا خلو، وهذا خلو باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه لا يمكن السماح بقضية الخلو كما لا يمكن السماح بحالة الاجتماع، لأن حالة الاجتماع وحالة الخلو في النقائض على حد سواء على حد سواء، كما لا يمكن السماح بالاجتماع كذلك لا يمكن السماح بالخلو، لأن الخلو أيضا حالة ممنوعة، لأن هذه من خصوصيات التناقض، خصوصيات التناقض أن العلاقة الإيجابية والسلبية كلاهما ممنوع، ليس كالعلاقة التي تجمع مثلا بين الأضداد وبين يعني بين المتضايفين وبين مثلا الملكة والعدم، لأن هناك يوجد شرط، أما هنا فلا يوجد شرط. فلو خلى الأمر من كل منهما كان ذلك باطلا، فلو اجتمع كان ذلك باطلا، فلو ثبت وجود ملازمة بين شيء وبين أمر يعني آخر فنقيضه لا يمكن أن يكون موجودا مع هذا الشيء الملازم، ولو ثبت أنه لا يجتمع مع شيء فلا بد أن يجتمع مع الآخر، لأنه لو لم يجتمع مع الآخر لكان الواقع يخلو منهما معا، وخلو الواقع منهما معا أيضا ممنوع، كما أن اجتماعهما في محل واحد ممنوع. ففي المثال المتقدم لا بد أن تصدق دائما إما زيد لم يغرق أو في الماء، مانع الخلو لا يخلو الأمر إما هذا أو. فإذا كانت هناك ملازمة أو كانت هناك حالة عدم اجتماع بينه وبين واحد منهما فلا يمكن للآخر أن يرتفع أيضا، فلو حصلت الملازمة مع عدم الاجتماع فالآخر لا بد ماذا؟ لا بد أن يتحقق، لأن القضية لا يخلو، يعني لأن الأمر لا يخلو منهما. قال والسالبة تحمل على الموجب، السالبة تحمل على الموجب، يعني يريد أن يقول بأنه القضية التي تحدثنا عنها هذه قضية جعلناها مثال، والمثال الذي يطرق بعض الأحيان يكون مثالا ممثلا للجميع، وأحيانا المثال يمثل حصة خاصة به. فإذا كان المثال يمثل الجميع فهو يعطى وتلغى خصوصية هذا المثال، تلغى خصوصيته. وأما إذا كان المثال لا يمثل الجميع بل يمثل نفسه، عند ذلك يقال إن هذا مثال خاص بهذه الحالة، والحالة الأخرى يجب ماذا؟ يجب أن يمثل لها بمثال خاص بها. في هذا الأمر يقول المصنف كلا، القضية لا تحتاج ماذا؟ لا تحتاج إلى تمثيل، فإن القضية السالبة تحمل على الموجبة في تحويلها إلى مانعة الجمع ومانعة الخلو المتفقتين معها في الكم والكيف، فلا نحتاج إلى مثال خاص. فهذا كأن هذا المثال كما يقال، هذا المثال كأنه من باب المثال مع إلغاء الخصوصية، كما لو قال الإنسان إذا أكل الرجل سهوا فلا يفسد صومه، فإن الرجل هنا ليس المقصود منه خصوص من يتمثل، يعني من يتصف بالرجولة، بل المقصود منه ماذا؟ المقصود المكلف. وإلا الرجل قد يكون وقع في السؤال أنه إذا أكل الرجل سهوا ماذا يصنع؟ قال له لا بأس بصومه. فهذه لا بأس بصومه لا تخصه لأنه رجل، بل تخصه لأنه مكلف. هذا أيضا يقول هكذا. القضية هنا لا تحتاج إلى مثال خاص بالسالبة، بل السالبة والموجبة على حد سواء في هذا الأمر. ثم قال إلى التأليف من المنفصلات وشروط. يقول بعد هذا التمهيد المتقدم، هذا كله تمهيد كان لماذا؟ من أجل بيان كيفية التحويل، لأنك كيفية التحويل هذا ستؤدي إلى ماذا؟ كيفية التأليف، لأن التأليف إذا كان موجودا فيه قضايا لا يمكن الاستفادة منها على حالها، نحتاج الإنسان إلى تعلم كيفية التحويل، لأن كيفية التحويل هذه مقدمة من مقدمات بيان الإنتاج، لأنه بالنتيجة يحتاج الإنسان إلى التأكد من وجود الإنتاج ومن صدق الإنتاج بعد ذلك. يقول بعد هذا التمهيد المتقدم نشرح في موضوع البحث، فنقول لما كان المقدم والتالي في المنفصلات لا امتياز بينهما، واضح لا امتياز بينهما، لأنه من الممكن أن يجعل المقدم تاليا والتالي مقدما، لا كلام، يعني العدد الصحيح إما مثلا إما زوج أو فرد، تقول العدد الصحيح إما زوج أو فرد، أو تقول العدد الصحيح إما فرد أو زوج، لا خلاف، يعني لا تمايز بينهما من هذه الجهة، هذا بخلاف الاتصال، لأن الاتصال أحد الطرفين علة للآخر، فإذا كان أحد الطرفين علة للآخر فلا بد أن يكون لابد أن تكون العلة متقدمة على المعلول، لا يمكن لأحدهما أن يكون ماذا؟ أن يكون متوقفا على الآخر ويكون الآخر متأخرا، بل أن العلة لها ماذا؟ لها تقدم رتبي كما هو معلوم. نعم. نعم لا هنا في هذا المجال، يعني في القضية المنفصلة، القضية المنفصلة ليس فيها تمايز بين أطراف، القضية الحملية تختلف، القضية المتصلة الشرطية المتصلة تختلف، لأن العلاقة هناك علاقة توقف تصاحب وتوقف واتصال، هذا الأمر متوقف على هذا الأمر، فلا يمكن أن يعني يجعل ما هو علة معلول والمعلول علة، لا يمكن. أما في المنفصلة الذي يكون طرفا مقدم والذي يكون تاليا يمكن أحدهما أن يكون بديلا عن الآخر، تقول العدد إما هذا أو هذا، لا فرق، أبدلت هذا بهذا أو أبقيته على وضعه، لن يختلف ماذا؟ لا يختلف المعنى. فكذلك لا يكون بين المنفصلتين المؤلفتين امتياز بالطبع. هسه هنا أيضا يقول كما أن أطراف المنفصلة ليس بين يعني أطراف المنفصلة ليس بينها امتياز، كذلك ماذا؟ كذلك بين يعني القضايا المنفصلة ليس بينها أطراف، يعني هذا الوضع الخاص بالقضية المنفصلة لما كان هناك حالة عدم امتياز بين أطرافها، كذلك القضية المنفصلة عندما تؤلف مع القضية المنفصلة الأخرى قياسا، فهذا القياس يمكن للإنسان أن يضع أحد القضيتين صغرى ويضع الأخرى ماذا؟ كبرى، كذلك يمكن أن يعكس الأمر فيجعل الكبرى صغرى والصغرى كبرى، لا كلام فيها، كأن هذه الخصوصية التي كانت يعني يمتاز بها أطراف القضية الشرطية المنفصلة سرت ماذا؟ سرت إلى الأصل، كأنها سرت إلى الأصل، سرت إلى نفس القضية، وكأن القضيتين يعني المنفصلتين إذا ألفتا قياسا فإن هذا القياس يمكن أن يجعل أو يمكن أن يجعل الإنسان ما يريده صغرى وما لا يريده ماذا؟ يعني كبرى، وهكذا لو أراد عكس القضية. يقول فأيهما جعلته صغرى الصغرى صح لك، فلا تتألف من هذا النوع الأشكال الأربعة. لماذا؟ لأن هناك عندنا شروط في الأشكال الأربعة، يوجد عندنا شروط، إذا كان الأمر بالكيف وبالاختيار كيف نطبق الشروط؟ عندنا شروط تخص الصورة، عندنا شروط تخص الصورة بنفسها بذاتها لا يمكن أن تكون للكبرى، عندنا شروط تخص الكبرى بذاتها لا يمكن أن تكون للصغرى، فالأمور المعتبرة في الصغرى تحتاج كمقدمة أن تكون الصغرى ثابتة لا متغيرة، والأمور المختصة والأمور المعتبرة في الكبرى تحتاج إلى أن تكون الكبرى ثابتة، هذه هي الكبرى وهذه الصغرى. أما وأن الإنسان يجوز له ماذا؟ أن يجعل هذا مكان هذا، كيف سنطبق الشروط؟ إذا لا يمكن أن تكون من هذه الأشكال الأربعة، لأن الأشكال الأربعة فرع الاشتراط والاعتبار. فإذا كانت عندنا شروط، كيف سنطبق هذه الشروط على طرف لا يبقى اسمه ثابتا؟ ففي الوقت الذي تجد أنه يعني في الوقت الذي تكون هذه المقدمة الصغرى، يمكن أن يبدلها الإنسان ويجعلها كبرى. فإذا لا يمكن ذلك. على كل حال شروط الأشكال كلها في شروط، ما عندنا شكل بلا شروط. فإذا كانت عندنا، كيف سنطبق الشروط؟ كيف سنطبق الشروط إذا كانت الأطراف متحركة؟ الشروط كيف تطبق؟ والشروط دائما تخص الطرفين، يعني تخص الطرفين بذاتهما، يعني تخص الصغرى لخصوصية فيها، تخص الكبرى لخصوصية فيها. فإذا كان الشرط الخاص بالصغرى يراد تطبيقه، فقد يأتي الإنسان ويقلب الصغرى كبرى. كيف يمكن يعني إثبات أن هذا القياس موافق للشروط، مع أن الشروط لا تجد موضوعا لتطبق عليه؟ وإذا تحرك الموضوع، يعني كأنه ماذا؟ كأنه الإنسان الآن لو فرض أنه تريد أن تطبق عليه عنوان، وهذا الإنسان ليس له عنوان ثابت، كما لو كان مثلا يريد الإنسان أن يثبت أن هذا الشخص ساكن في مكان محدد. فإذا كان ساكن في مكان محدد، يحتاج الأمر إلى أن يأتي ويجد هذا الإنسان في هذا المكان ويسأل عنه الجيران مثلا، حتى يثبت أنه من سكن في المنطقة. فإذا جاء وجد أن هذا الإنسان انتقل من هذا المكان، ثم انتقل إلى مكان آخر، وأراد أن يثبت أنه من المنطقة الفلانية، ثم انتقل وهكذا، هذا كيف يمكن أن تطبق عليه عنوان أنه ساكن في المكان الفلاني؟ لا يمكن، لأنه إثبات أنه ساكن في المكان الفلاني فرعا يستقر، يبقى موجودا في هذا المكان. أما أنه كله في كل يوم مثلا ينتقل من مكان إلى مكان، فهذا لن يكون هناك، يعني لن يكون هناك طريق لإثبات أنه من أبناء المنطقة أو ما شابه. قال: ولكن لما كانت المنفصلتان يحولان إلى متصلتين، فينبغي أن تراعى صورة التأليف بين المتصلتين. بالنتيجة، ما دامت القضايا المنفصلة أساسا لا تبقى على حالها، بل تحول إلى قضايا متصلة، فيجب ماذا؟ أو فينبغي عفوا، كما قال: فينبغي أن تراعى صورة التأليف بين المتصلتين، وعلى أي شكل تكون الصورة، ولا بد من مراعاة شروط ذلك الشكل الحادث. ولذا قد يضطر إلى جعل إحدى المقدمتين بالخصوص صغرى ليأتلف الشكل المتوفر فيه الشروط. يعني هو بين خيارين، بين أن يتخلى عن الشروط، بين أن يتخلى عفوا عن الأشكال ويضع كما يحب هذه الصغرى وتلك، وبين لا أن يريد أن لا يتخلى عن الأشكال، يريد أن يطبق الأشكال. فعليه إذن ماذا؟ أن يحدد ما هي الصغرى ما هي الكبرى، يرجع إلى تأليف من القضايا المتصلة، ويحدد ما هي الصغرى وما هي الكبرى، حتى نستطيع ماذا؟ حتى نستطيع تطبيق الأمور المعتبرة. لذلك المناطق في هذا البحث ماذا كان عندهم؟ كلام طويل عريض، لأن البعض يقول لك هذا أساسا ليس فيه انضباط. فإذا كان الأصل ليس فيه انضباط، فبالنتيجة النتائج التي تترتب عليه ستكون ماذا؟ مشكلة، لأن هذا الأصل ليس فيه انضباط، فالنتائج التي تترتب عليه ماذا؟ مشكلة. قال: أما شروط هذا النوع فللمنطقيين فيه كلام واختلاف كثير، والظاهر أن الاختلاف ناشئ من عدم مراعاة وجوب تحويل المنفصلة إلى متصلة. يقول هكذا المصنف، يقول كلامهم واختلافهم في القضية لعل سببه هذا السبب، لعله هكذا، لعل سببه هو عدم مراعاة التحويل. فيلاحظ أخذ النتيجة من المنفصلتين رأسان، وبالتالي ممكن ماذا؟ يمكن أن يقال ماذا؟ بأنه يوجد فيه كلام، ويمكن يوجد فيه ماذا؟ اختلاف في القضية. فذكر بعضهم أو أكثرهم أن من جملة الشروط إيجاب المقدمتين معا. حتى هل هذا اتفاق بينهم؟ يقول لا. هل هذا رأي في القضية يمثل المناطق؟ لا. هل هذا نوع من الاتفاق، نوع من الإجماع؟ يقول لا. بعضهم أكثرهم ذكر بأنه يوجد شروط في هذا في هذا التأليف. يوجد شروط، هذه الشروط من أجل ماذا؟ من أجل الإنتاج، لأنه حتى يحصل الإنتاج لا بد من شروط، لا يمكن الإنتاج أن يكون بلا شروط، لأن الإنتاج بلا شروط يعني ماذا؟ يعني فوضى. لا لا، هو يقول بأنه بالنتيجة هذه القضية، هذا الشكل من القياس أساسا يحول فيه، تحول فيه المقدمات إلى قضايا متصلة، لكن المناطق لما اختلفوا في هذا النوع من التأليف، لعل السبب في ذلك هو إبقاؤهم المقدمات على ما هي عليه، يأخذون النتيجة مباشرة من المقدمات على ما هي عليه، على القضايا، على القضايا المنفصلة، لذلك وقع بيناتهم كلام واختلاف في هذا التأليف. لكن هذا الأمر، وهو أنه نحصل على نتائج من هذا القياس، المفروض أن نلتزم في الأمور، يعني في البدء بتحويل القضايا حتى يمكن، لأنه نعم. فذلك قال بأن هذا الحديث عندما يقولون اختلاف، وبعضهم يتكلم بأنه هذا لعله لا نفع فيه من هذه الجهة، باعتبار أنه لن تكون هناك نتائج، لأنه هناك حالة حركة بالمقدمات. أما لو حولناها إلى قضايا متصلة، عند ذلك يمكن أن نأتي بالشروط ونطبقها، لأنه ها القضية التي يقال عليها صغرى هي صغرى، القضية التي يقال عليها كبرى هي كبرى. ليس الأمر ماذا؟ ليس الأمر كالانفصال، لأن خصوصية القضية المنفصلة سرت حتى إلى القضايا، وأصبحت القضية يمكن أن تتحرك. فبالوقت الذي تكون فيه مثلا صغرى، قد تتحول فيه ماذا؟ قد تتحول فيه إلى كبرى. قال أما فعقا، فذكر بعضهم أو أكثرهم أن من جملة الشروط إيجاب المقدمتين معا، وأن لا يكونا مانعتي جمع ولا حقيقيتين، لا هذا ولا ذا. ولكن لو حولنا المنفصلتين إلى متصلتين، فإنا نجدهما ينتجان ولو كانت إحداهما سالبة أو كلاهما مانعتي جمع أو حقيقة. كأنه ماذا؟ كأنه هذا نوع من الاضطراب في وضع الشروط. فلو أنهم يعني حولوا القضايا من الأصل لم يحتاجوا إلى وضع هذه الشروط، فكأن هذه الشروط أرادوا بها أن يتخلصوا من الوضع الخاص بالقضية المنفصلة، بالقضية المنفصلة. ونحن نقول لهم أما أن القضية المنفصلة يأتي منها إنتاج، فهذا كلام غير مقبول، لأنه الجمود عليه يؤدي ماذا؟ إلى عدم إلى العقل. ونحن نريد قاعدة، وإذا حولنا القضايا المنفصلة إلى قضايا متصلة، سنجد أنه لا حاجة إلى مثل هذه الشروط، لأن هذه الشروط كالموانع تمنع من أن يطبق في التأليف ما لا يتفق مع هذه الشروط. ونحن نجد كما يقول المصنف أنه عندما تحول هذه الشروط ستكون ماذا؟ ستكون لاغية، لأنه مع وجودها، يعني مع أنها شروط عدمية، مع وجودها الإنتاج موجود، والشرط العدمي يعني أن لا يكون كذا، الشرط العدمي وجوده مانع، لأنه إذا قيل مثلا أن لا تكون القضية سالبة، ماذا يعني ذلك؟ لو كانت سالبة لا يكون هناك إنتاج، بل يكون هناك عقم. لكن المصنف يقول لا، هذا الكلام ليس صحيحا، مع أنه نحن عندما نجد القضايا قد تحولت إلى قضايا متصلة، ففي هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة يمكن ماذا؟ يمكن أن يحصل إنتاج مع وجود حتى هذه، مع وجود ماذا؟ عكس هذه الشروط، لأن هذه الشروط عدمية، هذه الشروط عدمية يعني وجودها، هذه الشروط العدمية، لأنه ألا تكون كذا، لا، لو كانت كذا هي الإنتاج يكون موجودا. لذلك يقول فإن نجدهما ينتجان ولو كانت إحداهما سالبة أو كلاهما مانعتي جمع حقيقيتين، غير أنه يجب أن تؤلف المتصلتان على صورة قياس من أحد الأشكال الأربعة. لكن ماذا؟ مأخوذا فيه شروط ذلك الشكل، هذا واضح. بس هذا لا نستطيع للمصنف أن نقول له يعني أتيت بشيء جديد، لأنه بالنتيجة حتى لو إحنا لما كنا نحول ونقول هذا الضرب الفلاني من الشكل الفلاني، ماذا كنا نقول؟ كنا نقول بشروط ذلك الشكل. لم نكن نقبل أن نقول إن هذا ضرب من الشكل الأول وهو لا يتوفر فيه شروط الشكل الأول، فهذا شيء نادر. فحق ما يقال هذا أمر قهريون. لا، شروط ذلك القياس، لأن الشكل قياس. لا، شروط ذلك القياس ذلك الشكل، لأن أنت ستحولها إلى شكل من الأشكال، لأنه لا يمكن للقياس أن يبقى عائما عنوانا، بل يجب أن يتحول ويتشخص في شكل من الأشكال. فإذا حولناه إلى أحد هذه الأشكال فلا بد أن تتوفر فيه شروط ذلك الشكل ذلك القياس كما قدمنا. فمثلا لو كانت المقدمتان مانعتي جمع وجب تحويلهما إلى متصلتين يؤلفان قياسا من الشكل الثالث، وبالتالي ماذا يعتبر فيه شروط الشكل الثالث أو لا؟ قلت نعم، بعد واضح. وإلا كيف يكون القياس من الشكل الثالث وشروط الشكل الثالث غير متوفرة؟ واضح، لأن هذه الشروط هي شروط الإنتاج. لا يمكن لأحد أن يتصور أن يكون هناك تحويل لأحد الأشكال وشرط هذا الشكل غير متوفر، وإلا لم يحصل ماذا؟ لم يحصل الإنتاج الذي هو يعني اللي هو الدائم اللي هو المضطري، كما سيأتي مثاله. أما لو تألفا على غير هذا الشكل فإنهما لا ينتجان لعدم توفر شروط ذلك الشكل. واضح، لأنه أن يكون الضرب، أن يكون التأليف موافقا لشكلين، هذا فرع أن تتوفر شروط ذلك الشكل وعليه. فنستطيع أن نقول لهذا النوع شرط واحد عام. ما هو ذلك الشرط؟ وهو أن يصح تحويل المنفصلتين إلى متصلتين يؤلفان قياسا من أحد الأشكال الأربعة حاويا على شروط ذلك الشكل. هذا مو شرط، هذه يعني قصيدة، لأنه هذا شرط واحد، شرط العام. يصح أن يصح تحويل المتصلتين إلى منفصلتين إلى متصلتين يؤلفان قياسا من أحد الأشكال الأربعة حاويا على شروط ذلك الشكل، هذا شرط إذا توفر حصل الآن. يقول وعلى الطالب أن يبذل جهده لاستخراج جميع المتصلات اللازمة للمقدمتين ثم يقارن بعضها ببعض ليحصل على صورة القياس المنتج لمطلوبه. يقول هذا تمرين يمكن للإنسان أن يلاحظ المتصلات ويلاحظ شنو راح يكون معها لوازم ويشوف النتائج. هذا تمام الكلام في هذه القضية. بعد ذلك يأتي الحديث في طريقة أخذ النتيجة من هذا القياس، لأنه بالنتيجة يحتاج الإنسان إلى معرفة طريقة أخذ النتيجة من هذا القياس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.